بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مادة الفقه في كتاب مختصر الخرقي كنا نتكلم عن مسائل الصلاة، ووقفنا عند قول الإمام الخرقي: ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين. المراد بهذا هو أن الإنسان بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة يقرأ سورة الفاتحة، وقراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يأتي بها الإنسان سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما على القول الراجح في هذه المسألة. وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والثوري والشافعي، وروي عن عمر وعثمان بن أبي العاص وغيرهم، وأنهم كانوا يقولون: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة أمر لازم، وقد ورد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. ثم قال الإمام الخرقي: ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول: إن قراءة البسملة مشروعة في الصلاة في أول سورة الفاتحة وفي أول كل سورة، وهذا هو قول جماهير العلماء. فالبسملة مشروعة في بدايات السور كلها، تفتتح بها وتبدأ بها. وقد ورد ما رواه نعيم المجمر أنه قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، وقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، وروي ذلك عن أم سلمة. وقد ورد عن أنس أنه كان يسمع، قال: سمعت أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ: فكلهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبا بكر وعمر. وهذا محمول على الجهر بها، ف المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر بالبسملة، كما سيأتينا أنه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وكان يقولها سرا. واستدل العلماء بهذا على أنها ليست من الفاتحة، وبعضهم قال إنها من الفاتحة ولكن لا يجهر بها. ثم عنون المؤلف رحمه الله أو نص على هذه المسألة بقوله ولا يجهر بها، ولا يجهر بها يعني لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشارح ابن قدامة رحمه الله: لا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون، يعني أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية غير مسنون، غير مستحب، وإنما المسنون هو إخفاؤها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: عليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. وذكره ابن منذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار. وبهذا يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري وابن مبارك وأصحاب الرأي. وقد مر بنا قبل قليل ما روي عن أنس أنه صلى وجهر بالبسملة وقال: أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملت على أنه ربما أحياناً يجهر بها. وورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني كان عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ويفتتح القراءة يعني الجهر بها بالحمد لله رب العالمين. وقال بعض أهل العلم إن مما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة ما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وذكر الخبر، رواه مسلم. هذا يدل على أنه لم يذكر البسملة، فقسم الفاتحة بينه وبين عبده نصفين ابتداء من الحمد لله رب العالمين، ولو كانت من الفاتحة لا ذكرها ضمن القسمة. وهل هي آية من القرآن، هل هي آية من الفاتحة أو لا؟ هي آية من القرآن، وردت في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولكن هل هي آية من الفاتحة تجب قراءتها؟ فذهب الكثير من أهل العلم على أنها ليست منها، وذهب بعضهم إلى أنها منها لكن لا يجهر بها على ما مر بنا من تفصيل. فروي عن الإمام أحمد أنها ليست من الفاتحة وليست آية منها ولا يجب قراءتها في الصلاة. وعلى كل، فالذي يظهر أنه لا ينكر على من جهر بها ولا من أسر بها، والمشهور هو عدم الجهر بها، لكن ولو أن إنسانا جهر بذلك فلا حرج عليه إن شاء الله. وذكر بعض أهل العلم على أن البسملة يؤتى بها فواصل بين السور، مشروع قراءتها في بداية كل سورة وليست منها. واستدلوا بحديث سورة الملك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سورة هي 30 آية شفعت لقارئها، ألا وهي تبارك الذي بيده الملك، فهي 30 من دون البسملة. ثم ذكر مسألة قال: إن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وحينئذ لا بد أن يأتي بها كاملة لا يخل بحرف منها ولا شدة، فيأتي بها مرتبة آياتها وكلماتها، لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص، ولو نقصت حرفا لم تصح صلاته، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا اختل هذا الركن لم تصح الصلاة. يقول: يأتي بها غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فلو أن إنسانا لحن فيها لحنا يحيل المعنى مثل أن يكسر كاف إياك فيقول إياكي لم تصح صلاته، أو لو أنه ضم تاء أنعمت صراط الذين أنعمت لا تصح صلاته، لأنه لم يأتي بالآية على وجهها. أو يفتح ألف الوصل في آية اهدنا الصراط فيقول أهدنا فلا تصح صلاته، إلا إذا كان الإنسان لا يحسن لا يعرف وهذا جهده، فإنه يلزمه أن يتعلم ويقر على أداء الصلاة الحاضرة على ما يقدر عليه. وقد ذكرت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فكان يقف عند رؤوس الآي. كان عليه الصلاة والسلام يعتني بترتيل قراءته من دون تكلف، يأتي بالقراءة مرتلة ومعربة، يقف عند كل آية ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط، فالتمطيط غير مشروع، والله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا، وليس في قراءة القرآن تكلف، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فليس في قراءة القرآن تكلف وتشدد، وإنما فيها سلاسة وسهولة. يقول: فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين فإنه يخرجها عن لذتها. وقد ورد عن أحمد رحمه الله أنه قال: يعجبني من قراءة القرآن السهلة. وقوله: زينوا القرآن بأصواتكم، بمعنى يحسنه بصوته من غير تكلف. وقد روي في الأخثر قال: أحسن الناس قراءة من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله، رأيت أنه يخشى الله، فالإنسان يقرأه بخشوع وأدب، وليس فيه ما يعمله بعض القراء الآن الذين يتكلفون ويمططون، وتتحول القراءة إلى عمل آخر، فيعجب الناس بالصوت ولا يفهمون ماذا قرأ، ويكبرون ويهللون لطول النفس لا لما يدل عليه النص من معنى. ولهذا قد يقرأ آية عذاب فيعجبون بصوته ولا يدرون ماذا قال في هذا الصوت من معنى. يقول الشارح رحمه الله: لو أن القارئ للفاتحة قطع قراءته بذكر أو سكوت يسير فلا حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل. قال: وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذا هو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، ويطول الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحياناً، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، متفق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية بالفاتحة وسورة، وفي الركعتين الأخريين والركعة الثالثة من المغرب يكتفي بقراءة الفاتحة. وهذا دليل على لزوم قراءتها في كل ركعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. وورد عن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته بأن يكبر ويقرأ ما تيسر من القرآن قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها، يعني الركعة الثانية مثل الأولى، فلا بد أن يأتي بالقراءة في كل ركعة، والقراءة اللازمة هي قراءة الفاتحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن القراءة لا بد أن تكون باللغة العربية، ولا يجوز القراءة بترجمتها لأنها ليست قرآن، فلا يبدل لفظا عربيا بلفظ غير عربي، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والقرآن معجز بلفظه كما هو معجز بأحكامه، فلفظه لا بد أن يؤتى به، وإلا فإن الترجمة كل يستطيع أن يأتي بها، ولا يكون فيه حينئذ إعجاز لأنها كلام البشر، وأما القرآن العربي فهو كلام الله. لكن لو وجد إنسان لا يحسن العربية فماذا يعمل؟ يطالب بأن يأتي بما يستطيع من القرآن ولو آية، ويكررها سبعا، وإذا كان يعرف عددا من الآيات قرأها، لكن يلزمه أن يتعلم الفاتحة أشد من لزوم حاجته للطعام والشراب. يقول الشارح رحمه الله: فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم، فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته، فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت وعرف من الفاتحة آية كررها سبعا. قال الإمام قاضي: لا يجزئه غير ذلك، لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها، وإذا أحسن أكثر من آية كرر بقدر سبع آيات. فإذا كان لا يعرف شيئا من القرآن أبدا، لا الفاتحة ولا غيرها، فإنه يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وقد ورد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وهلله وكبر. يقول إذا لم يحسن شيئاً من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لازمه أن يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. لما روى أبو داود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذا لله فما لي؟ قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. هذا متى؟ عندما يكون الإنسان لا يعرف اللغة العربية أو لا يعرف الفاتحة ولا يستطيع أن يتعلمها الآن ويخشى خروج وقت الصلاة فيلزمه أن يصلي، فماذا يقول؟ يأتي بهذه الأذكار. لكن الصلاة التي تأتي لابد أن تتعلم، ما تذهب تبيع وتشتري أو تتحدث مع فلان أو علان، احبس نفسك حتى تتعلمها. وهذا يقال للأخوة الذين يدخلون في الإسلام حديثا وقد يكونوا لا يعرفون من العربية شيئا، فيلزمهم أول ما يلزمهم أن يتعلموا الفاتحة أشد من حاجتهم للطعام. فيقال انتظر ساعة أو نصف ساعة عن الطعام، لكن هذه المسألة لابد أن تحفظها وتتقنها لئلا يأتيك الوقت الثاني وأنت لا تحسنها. فحفظها وإتقانها أمر حتم لازم لكل مسلم. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.